خاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة، كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه التقييد الوجوب وتضييق دائرته، فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شيء آخر كما في الأول أو لا، أتى بشيء آخر أو لا كما في الثاني، أو أتى به آخر أو لا كما في الثالث، كما هو واضح لا يخفى. أقول أنه لا ريب ولا إشكال بأن الوجوب ينقسم إلى أقسام متعددة، فينقسم إلى الوجوب التعييني والتخييري، وكذلك إلى النفسي والغيري، وينقسم إلى الواجب العيني والكفائي. ولا ريب ولا إشكال أن الوجوب جامع لهذه الأفراد، فلا بد من إقامة قرينة خاصة على إرادة أحدهما، ولكن وقع عندهم نزاع في أنه مع عدم وجود القرينة الخاصة على إرادة أحد هذه الأنواع أو أحد هذه الأفراد من الوجود، هل يمكن لنا أو هل يمكن أن توجد هناك قرينة عامة يمكن الرجوع إليها في تعيين أحد أفراد ذلك الوجوب أم لا؟ والمصنف رضوان الله تعالى عليه يلتزم بأن هنالك مع فقدان القرينة الخاصة على تعيين أحد أفراد الوجوب هنالك قرينة عامة يمكن الرجوع إليها لإفادة أحد أفراد الأنواع على أنحائه، وبالتالي لأجل بيان هذا المطلب يتوقف على بيان أمرين: الأمر الأول بيان حقيقة هذه الأفراد، الأمر الثاني بيان حقيقة الإطلاق وكيفية إثبات أحد الأفراد به. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فقلنا أن هنالك تقسيمات متعددة وأفراد متعددة للوجوب، وهي كما يأتي: أولها الوجوب النفسي، وهو ما وجب لنفسه أصالة، أي أن الوجوب النفسي وذلك الوجوب الذي لا يترشح على قول من وجوب آخر أو لا يرتبط وجوبه بوجوب آخر، ومثاله كثير واقع في الشريعة المقدسة كالصلاة والصوم والحج وأمثال ذلك. وفي مقابل هذا الوجوب هو الوجوب الغيري، وهو ما وجب لأجل وجوب آخر، وهو ما وجب لأجل وجوب آخر، أو ما يعبر عنه هو الوجوب الذي يترشح من الوجوب النفسي، وهذا يتصور بالنسبة إلى وجوب المقدمة بالنسبة إلى وجوب ذيها، فإنه قد قيل على القول بوجوب المقدمة شرعا ولا يكتفى بالوجوب المقدمي العقلي، أن وجوب المقدمة وجوب ترشحي من وجوب ذي المقدمة، هذا على مسلك المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. وأما على مسلك الآخرين وأنه لو قلنا بالوجوب الغيري وأن هنالك وجوبا غيريا شرعيا فهو وجوب يرتبط بوجوب آخر، أي ما وجب لأجل تحصيل واجب آخر. هذا بالنسبة إلى هذين القسمين. وأيضا ينقسم بلحاظ آخر إلى الوجوب التعييني والوجوب التخييري. والمراد من الوجوب التعييني هو الوجوب الذي ليس له عدل أو بدل في مقابله ما كان وجوبه أو ما كان الواجب له عدل وبدل، أي أن هذا الوجوب الذي ثبت لهذا الشيء يمكن أن يكون له ماذا؟ أن يكون له فرد آخر يثبت له الوجوب. لاحظتم؟ فيأتي إن شاء الله تعالى في حقيقة الواجب التخييري وبيانه. الثالث دوران الأمر، يعني أن يكون الوجوب وجوبا عينيا، أي ما وجب على عامة المكلفين والإتيان به من البعض لا يكون موجبا لسقوطه عن البعض الآخر. وفي مقابله الوجوب الكفائي، وهو ما وجب على جميع المكلفين على نحو صرف الوجود، ولكن الإتيان من قبل البعض موجبا لسقوطه عن البعض الآخر. هذه أنحاء من الوجوبات التي قلنا أن الجامع المشترك بينها هو مطلق الوجوب، حتى يتبين أن هذه المقدمة محتاجين إليها للتبين في كيفية استفادة المصنف أحد أنواع هذه الوجوبات. الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه، قلنا بأن الإطلاق عندهم الذي يراد التمسك به في المقام هو الإطلاق اللفظي، وذكرنا في البحث السابق وفي غيره من البحوث السابقة أن الإطلاق اللفظي يتوقف على مقدمات يعبر عنها بمقدمات الحكمة، وهذه المقدمات ثلاث عند المصنف رضوان الله تعالى عليه. المقدمة الأولى هو أن يكون المتكلم في مقام البيان وليس في مقام الإجمال والإهمال، وحين وهذه المقدمة يكفي في ثبوتها ولو بالأصل العقلائي، ولا يحتاج إلى قرينة خاصة لإحرازها كما في الإطلاق المقامي. المقدمة الثانية هو عدم وجود قرينة على التقييد، عدم وجود قرينة على التقييد، إذ مع وجود تلك القرينة على التقييد فلا بد وأن يكون هنالك شنو؟ المتعين ما قامت عليه القرينة، ولا يمكن الرجوع إلى الإطلاق. المقدمة الثالثة وهو التي أضافها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، هو أن لا يكون هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب، إذ مع وجود هذا القدر المتيقن يكون مانعا عن التمسك بالإطلاق، ويأتي إن شاء الله تعالى وجهه والنزاع فيه. ولكن يبقى لدينا شيء، هو أن التمسك بالإطلاق تارة يراد منه إثبات ذلك الحكم للطبيعة كما في قولي أكرم العالم، فإن العالم الذي هو متعلق لمتعلق الوجوب، لأن الوجوب متعلق بالإكرام، المتعلق بماذا؟ متعلق بالعالم. فالعالم ها هنا عند احتمال دخالة قيدية العدالة فيه يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لنفي هذا القيد، وبالتالي يكون المراد الجدي بأصالة التطابق بين مرحلة الإثبات ومرحلة الثبوت أن نقول أن متعلق التكليف إنما هو طبيعي العالم، فالذي يجب إكرامه طبيعي العالم، ولا يختص وجوب الإكرام بالعادل فقط. ها إذن نفي القيد يقتضي شنو؟ إثبات ماذا؟ إثبات الطبيعة التي يراد إثباتها بالإطلاق. وتارة أخرى أن التمسك بالإطلاق يراد منه ليس إثبات الطبيعة بل إثبات أحد حصص تلك الطبيعة، وهو لابد من إضافة مقدمة أخرى على المقدمات المذكورة، لأنه الذي يراد إثباته في المقام ليس هو الطبيعة بل أي المقسم، بل الذي يراد إثباته هو أحد حصص تلك الطبيعة، فلا بد من إضافة مقدمة. ونقول أنه من خلال التمسك بالإطلاق ونفي التقييد أنه لو أريد الطبيعة أو الجامع بين الحصاص لزم منه أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال. إذن إرادة الطبيعة يلزم منها أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال، مع أن قد قلنا أن إحدى مقدمات الإطلاق هو أن يكون المتكلم ماذا؟ في مقام البيان. فإرادة الجامع أو الطبيعة يلزم أن يكون ماذا؟ المتكلم في مقام البيان، في مقام الإجمال والإهمال، وحينئذ لا بد من إرادة أحد حصص تلك الطبيعة. لا بد من إرادة ماذا؟ أحد حصص تلك الطبيعة. فلا بد من البحث أنه أي تلك الحصص تحتاج إلى مؤونة زائدة وتقييد زائد على أصل بيان ماذا؟ على أصل بيان الصيغة، بحيث ننفي ذلك التقييد وذلك البيان الزائد فيتعين المراد الحصة الأخرى. إذن في المقام أو في الأمر الأول الذي بيناه، حتى نحتاج أنه في هذا المقام هو أن التمسك بالإطلاق اللفظي لا يراد منه إثبات مطلق الوجوب الجامع بين النفس والغير أو بين العين والكفاء أو بين التعيين والتخيير، إذ أنه لزوم هذا الجامع مقتضاه أن يكون المتكلم في مقام شنو؟ في مقام الإجمال والإهمال، فلا بد وأن يراد بالإطلاق هو إثبات أحد حصص ماذا؟ أحد حصص الطبيعة. وكيف ننفي بالإطلاق؟ وأن نقول أنه إذا كانت إحدى الحصتين تحتاج إلى بيان زائد وتقييد زائد على أصل صيغة إفعال، فيمكن لنا من خلال إطلاق صيغة إفعال ننفي هذا ماذا؟ ننفي هذا التقييد الزائد، وبالتالي تثبت الحصة الأخرى. لا يقال لماذا لا يثبت الطبيعة؟ نقول أنه لا يمكن إرادة الطبيعة لأنه يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال، فلا بد من إرادة الحصة الأخرى التي هي أقل مؤونة وأقل تقييدا من شنو؟ من تلك الحصة
التي ليس فيها زيادة على نفس الصيغة.
أحسنتم، على نفس الصيغة، واضح إن شاء الله. فنقول أن الموارد ثلاث. المورد الأول، إذا دار الأمر بينك، إذا علمنا بوجود أمر وتردد أمره بين الواجب النفسي والغيري، فمقتضى إطلاق الصيغة هل يقتضي النفسية أم يقتضي الغيرية؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن مقتضى إطلاق الصيغة ها هنا بلحاظ الهيئة يقتضي كون هذا الوجوب وجوبا نفسيا. مثلا نحن عندما وجد أن المولى أمر عبده بنصب سلام، فنقول أن هذا السلام واجب نفس، تردد أمره بين كونه واجبا لنفسه أو واجبا لأجل الصعود على السطح، فإذا تردد أمره نقول مقتضى إطلاق صيغة إفعال كون هذا الوجوب واجبا نفسيا أي أن هذا وجب الإتيان به، سواء وجب الصعود على السطح أو لم يجب الصعود على السطح. والوجه في ذلك بأحد أموره، وهو ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من خلال نكتة، أن الوجوب الغيري وجوبا يحتاج إلى مؤونة زائدة، بلحاظ أن الوجوب الغيري وجوبا ترشحيا لأجل واجب آخر، أو ما يعبر عنه بأن الوجوب الغيري ما يكون مرتبطا وجوبه بوجوب آخر. فإذا لم يبين المولى بأن هذا الوجوب مرتبط بوجوب آخر، مقتضى إطلاق الصيغة وعدم ذكر هذا القيد أنه يكون الوجوب وجوبا نفسيا، إذ أن الوجوب الغيري يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان أمر آخر غير إطلاق، غير بيانه بالصيغة، مو أن يقول يجب، يجب هذا لأجل أنه ماذا؟ لأجل وجوب آخر. فمن عدم بيانه هذا، نقول من عدم بيان هذا القيد الزائد، فنتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات الحصة الأخرى، ألا وهو الوجوب النفسي، لأنه يدور الأمر حينئذ بين إرادة الطبيعة وبين إرادة خصوص هذه الحصة. بعد نفي هذه الحصة بالإطلاق، يدور الأمر بين إرادة مطلق الوجوب وبين إرادة حصة خاصة منه، ألا هو الوجوب النفسي. لاحظتم؟ وبما أن إرادة الطبيعة يلزم كون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال، وهو مدفوع من خلال الأصل، فيتعين الحصة الأخرى المقابلة لتلك الحصة، ألا وهو الوجوب النفسي. وبعبارة أخرى، على ما سلكه المحقق الأصفهاني، يقول أنه لا ريب ولا إشكال أن التقسيم عبارة عن ضم قيود متخالفة إلى أمر مبهم واحد لتحصيل أقسام متباينة. فيقول أن الوجوب الغيري والوجوب النفسي كل منهما مقيد بقيد، ولكن لما كان الوجوب الغيري مقيد بقيد وجودي والوجوب النفسي مقيد بقيد عدمي، ألا وهو عدم وجوبه لأجل واجب آخر. لاحظتم؟ وحينئذ أن المقيد بقيد وجودي يحتاج إلى بيان زائد، فمن عدم القرينة عليه يستشف منه العرف على عدم إرادته، فحينئذ نقول أن إرادة الطبيعة غير ممكنها هنا للزوم الإجمال والإهمال، فلا بد من تعيين ماذا؟ من تعيين الحصة أخرى، ألا وهي المقيدة بقيد عدمي. والمقيد بقيد عدمي لا يحتاج إلى بيان زائد على أصل الصيغة. واضح إن شاء الله؟ هذه الطريقة المتعارفة عندهم، هذه الطريقة المتعارفة. طبعا كلام المحقق الإصفهاني أورد عليه عدة إشكالات، من ضمنها أن الوجوب النفسي من قال بأنه مقيد بقيد عدمي؟ يمكن أن يكون بل مقيد بقيد وجودي، وهذا التعبير تعبير باللازم. لاحظتم؟ وإشكالات أخرى اطرحتها هناك. على كل تقدير، إذن على هذا التفسير نقول أن مقتضى إطلاق الصيغة أن يكون الواجب شنو؟ هذا واجب، سواء وجب واجب آخر أو لم يجب. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذكر بيانا آخر يتمسك به بإطلاق الصيغة، ولكن بلحاظ مادتها وليس بلحاظ الهيئة. ها هنا بلحاظ الهيئة، يعني مقتضى إطلاق الصيغة عدم تقييد هيئتها بقيد زائد، وبما أن الصيغة تدل على الطلب الإلزامي، وذلك الطلب الإلزامي يكون طلبا نفسيا مقتضى إطلاق الصيغة. وحاصل هذا الوجه الذي ذكره السيد الخائي رضوان الله تعالى عليه، حاصل هذا الوجه هو أن يقال أنه عندنا أوامر بالوجوبات النفسية. شوي انتبهوا لهذه النقطة لأنه يترتب عليها آثار كثيرة. عندي إطلاقات، عندي أوامر متوجهة بالواجبات النفسية، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة وغير ذلك، هذه كلها عندهم واجبات نفسية. ولكن عندما يقول المولى أقيم الصلاة، نشك بعد توجه هذا الأمر النفسي بالصلاة، نشك بأن هذا النفسي، هذا الواجب الصلاة مقيدة بقصد، مثلا مقيدة بالطهارة، مقيدة بالاستقبال، مقيدة بالتوجه إلى القبلة أو لا. مقتضى إطلاق الصيغة بلحاظ المادة وأن نتمسك ماذا؟ أن نتمسك بأنه نحتمل دخالة هذه الأمور في الصلاة، ولم يبين المولى، فنقول مقتضى إطلاق المادة عدم التقييد بهذه الأمور. ومنه ننطلق لازم هذا أن ما احتملناه أو هذا الأمر المشكوك المحتمل الوجوب لو كان واجبا لكان واجبا نفسيا وليس واجبا غيريا، لأنه بمقتضى إطلاق الأمر المتوجه إلى الصلاة وتمسك بالإطلاق ونفي قيديتها إليه، مقتضى أن يكون ماذا؟ هذا هذا واجب نفسي لو دار أمره بين كونه واجبا غيريا أو نفسيا، نحتمل الدخالة. أي نعم، فبعد نفي كونه قيدان، نفي كونه شرطان، مقتضى أن يكون شنو؟ أن يكون هذا الواجب عند دوران أمره أن يكون واجبا نفسيا، وحينئذ يثبت المطلوب من هذه الجهة، وهو المورد المشكوك في وجوبه واجبا نفسيا أو غيريا، نقول بأنه واجب نفسي من جهة التمسك بإطلاق شنو؟ الأوامر النفسية، من جهة إطلاق الأوامر النفسية، لأنه نفينا أن يكون الوضوء مثلا أو الطهارة أو الاستقبال أو القبلة أنها قيود وشروط ومقدمات لماذا؟ للصلاة. فحينئذ نقول أن إذن الأمر هذا المشكوك واجب نفسي على تقدير وجوبه وليس واجبا غيريا. هذا الذي ذكره السيد الخائي رضوان الله تعالى عليه. ولكن بعضهم قال هذا الكلام صحيح ولكن يختص فيما إذا ما إرادة نفيه بإطلاق الواجب النفسي إذا كان واجبا غيريا شرعيا، وأما إذا لم يكن مقدمة شرعية بل كان يحتمل كونه مقدمة وجودية، كما بالنسبة إلى نصب السلم بالنسبة إلى الصعود على السطح، فهذا ما يمكن لنا مثلا أن نقول الواجب، لاحظوا، الواجب النفسي وهو الصعود إلى السطح نشك في تقييده، ماذا؟ تقييده بالصعود أو لا، فننفيه بالإطلاق. ليش؟ لأنه نصب السلم مقدمة وجودية بالنسبة إلى الصعود إلى السطح على كل تقدير، فهو مقيد بها. لاحظتم إن شاء الله؟ واضح الفكرة؟ هذا ولصاحب البحوث إشكال على السيد الخائي من أنه لازمه الإجمال والإهمال، يعني ما عندي دليل أو إطلاق للواجب النفسي، بل في بعض الحالات أن الخطابات تكون زين دائما مقيدة بقيود، فإذا شك بأن تلك القيود واجبات نفسية أو غيرية يسري إجمالها إلى إجمال ماذا؟ الواجب النفسي بأنه مطلق أو ليس بمطلق. زين، لكن البيان الذي ذكرناه لصاحب الكفاية وهو أنه يابى، نقول بأن الواجب الغيري باعتباره يحتاج إلى أنه واجب يترشح من وجوب آخر أو لأجل وجوب آخر أو ما يرتبط بوجوب آخر، فهو واجب لحظه، فهو واجب غيري فيحتاج إلى مؤونة زائدة، فمقتضى الإطلاق ماذا؟ نفي هذا القيد الزائد. هذا البيان الذي ذكره صاحب الكفاية يمكن أن يورد عليه شيئا، وهو إذا علمنا بأن هذا واجب وعلمنا أنه أخذ شنو؟ أنه مرتبط بواجب آخر، أيضا مرتبط مشروط بواجب آخر، ولكن شككنا في أنه هذا الواجب المربوط بهذا الواجب هل هو واجب نفسي ظرفه ذلك الواجب أو أنه واجب غيري مرتبط بذلك الواجب، بمعنى أنه علمنا بأن مس الميت مشروط بوجوب الصلاة، وجوب مس الميت، وجوب الغسل، غسل مس الميت أيضا مشروط بوجوب الصلاة، ولكن وقعنا في مورد آخر وهو أنه شككنا أن هذا الواجب المشروط بهذا الواجب من جهة أن هذا الزمان هذا الواجب ظرف لهذا الواجب أو أن هذا الواجب قيد له شرط له على أن يكون وجوبا غيريا، فلو لم يغتسل غسل الميت ولم يكن شنو ولم يصلي كأنما يعاقب بعقابين على التقدير الأول، لأنه ماذا؟ لأنه واجب نفسي له ملاكه الخاص، مثل ما يقال أنه كيف يكون للصلاة جزء مستحب في الصلاة، كيف يكون القنوت جزء مستحب، كيف يكون جزءا وكيف يكون ماذا؟ مستحبا. فقالوا بعضهم في دفع هذا الإشكال لا، في الحقيقة هذا الجزء مستحب ظرفه الواجب، يعني له ملاك يخصه ظرفه ماذا؟ ظرفه هذا الواجب، وليس جزء هنالك جزء مستحب. ها هنا أيضا أنت هذا مقتضى أنه إذا دار الآن بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا ولم يعلم الاشتراط، نعم نقول أن اشتراطه بوجوب آخر يحتاج إلى مؤونة زادة، فمن عدم البيان نتمسك بالإطلاق لإثبات الوجوب النفسي، لكن لو علمنا كونه واجبا وكذلك علمنا الاشتراط، علمنا بأنه مشترط بوجوب آخر ولكن شككنا بأنه هذا من جهة كونه ظرفه الواجب أو يعني حتى يكون زمانه متصل بزمان ذلك أو لا، أنه قيد له باعتباره وجوبا غيريا له مقدميا له، دار الأمر بينهما، يمكن لك في هذه الحالة أن تتمسك بالإطلاق لنفي هذه القيدية؟ لا ما يمكن، لأنه هذا القيد هذه كونه مشروطا بواجب آخر متحقق في البيان، فلا يمكن لي أن أدفعها. لاحظتم هذا إشكال وجه على كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وإن يمكن دفعها وفق بيان ماذا؟ وفق بيان المحقق الأصفهاني. هذا كله في دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري، وكذلك إذا دار الأمر بين الواجب العيني والكفائي فكذلك أن الأمر نفسه باعتبار أن الواجب الكفائي أي المورد الثاني، أن الواجب الكفائي ما كان يجوز ما كان وجوبه يسقط بفعل الغير، فهو مشروط إذن وجوبه ماذا؟ بعدم فعل الغير له، وجوبه علي وعدم سقوطه مشروط بشرط ألا وهو عدم الإتيان به الغير، وهذا الشرط زائد على أصل بيان الوجوب من الصيغة، فيمكن ننفيه بإطلاق صيغة. واضح إن شاء الله؟ يمكن نفيه بنفس النقطة التي دارت بين الوجوب النفسي والغيري، تأتي في المقام. الكلام في دوران الأمر بين الواجب بين الواجب التعييني والتخييري، هذا بنفس النقطة التي ذكرها المصنف أيضا تجري نفس النقطة، وهو أن الواجب التخييري وهو الواجب الذي له عدل وبدل، فيحتاج هذا إلى بيان، يعني يجب عليك أن تفعل كذا، فيدور أمره بين كونه واجبا تعيينيا وهو الإتيان به على كل تقدير، سواء أتيت بواجب آخر أو لم تأتي بواجب آخر، وبين يدور أمره بين هذا وبين كونه لا، إذا أتى بذلك الآخر موجب لعدم ماذا؟ وجوب هذا. يعني شنو؟ أن الواجب التخييري مشروط بعدم وجود واجب آخر عدل له وبدل له، فيمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفي ذلك ماذا؟ لنفي ذلك القيد، حال وحال لو دار الأمر بين الواجب النفسي والغيري. وحينئذ نقول مقتضى إطلاق الغيري، مقتضى إطلاق الصيغة يقتضي النفسية، كونه نفسي لنفسه لا لغيره، وكونه عينيا لا كفائيا، زين، وكونه تعييليا ليس له عدل وبدل، هذا مقتضى إطلاق الصيغة. إذن الواجب هو هذا أمر واحد، نفسي عيني تعييني وليس غيري. ولكن ذكر الأعلام رضوان الله تعالى عليه من باب المقدمة التي لا بد من يعني أن نذكر لكم في أصل وجوب التخييري، هذه حقيقة شنو وجوب التخييري، وبالتالي ما تختلف المسالك، ولكن التمسك بالإطلاق من جهة المادة لا من جهة هي، من جهة نفس الواجب. توضيح ذلك أن حقيقة الوجوب التخييري على أقوال ثلاث. القول الأول أن الواجب ما اختاره المكلف في مقام الامتثال، مثلا قالوا بأنه يدور الأمر بين القصر والتمام، فما اختاره المكلف في مقام الامتثال هو الذي يصبح واجبا عليه، فلو اختار القصر فالواجب هو القصر، ولو اختار التمام فبالعكس. إذن الدوران الأمر بين أحد الوجوبين إما القصر أو التمام مخير أنت، مثلا في القبة الشريفة تحت قبة الفسيسرة مخير بين القصر والتمام، ها هنا نقول الواجب في الحقيقة ما اختاره المكلف في مقام الامتثال، إن اختار القصر فهو واجب عليه، إن اختار التمام هو الواجب عليه. هذا هو القول الأول. القول الثاني لا، أنه كل واحد من أطراف الوجوب التخييري واجب تعيينان ومراد للمولى، ولكن بشرط عدم الإتيان بالطرف الآخر مشروط. إذن كل منهما مشروط وجوبه بعدم الإتيان بالطرف الآخر، فإذن هي وجوبات تعيينية شنو؟ ولكن مشروطة بعدم الإتيان بالواجب الآخر، لاحظتم؟ وهذا ما ذهب إليه المشهور. الرأي الثالث أو القول الثالث لا، أن الواجب في الحقيقة هو ذلك العنوان الانتزاعي، زين، المعبر عنه بأحد الأمور، فلو قال مثلا اعتق أو صم معناه شنو؟ معناه أن الواجب متعلق الوجوب هو أحد الأمرين، إما العتق وإما الصوم، فهو هذا العنوان عنوانا انتزاعيا متصيدا من تعلق ماذا؟ من أمر المولى بأحد هذين الأمرين المعبر عنه بالعنوان الانتزاعي، فيكون حال الواجب التخييري حال الواجب التعييني المتعلق ماذا؟ المتعلق بالطبيعة. ولكن الفرق بينهما هو أن الواجب التعييني ائتي بالصلاة، هذه الصلاة الأمر متعلق بذات الصلاة، ولكن ها هنا هذه الصلاة عنوان وجامع متأصل في نفسه. يمكن لك أن تأتي بالصلاة في الحمام، يمكن أن تأتي بها في البيت، يمكن أن تأتيها في الجامع بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الأفراد العرضية، وكذلك بالنسبة إلى الأفراد الطولية، بالزمان الأول، بالزمان الثاني، بالزمان الثالث. وحينئذ أن الواجب، أن المتعلق الواجب التعييني هي تلك الطبيعة المتأصلة بين أفرادها العرضية أو الطولية. أما الواجب التخييري هو كذلك متعلق بالجامع العنواني، أو ما يعبر عنه بالجامع الانتزاعي الغير متأصل بين أفراده، وهو الصوم مثلا والعتق. هذا هو الفرق بينهما. فحينئذ يقال إذا هذا الاختيار، وهو اختيار كل جل المتأخرين من بعد صاحب الكفاية، قد اختاروا القول الثالث. فنقول ها هنا إذا دار الأمر بينك، دار أمر الواجب بينه وبين كونه واجبا تعيينيا أو تخييريا، فمقتضى إطلاق الصيغة بلحاظ مادتها كونه ماذا؟ واجبا تعيينيا على كل التقادير. أما بالنسبة إلى القول الأول باعتبار أن الواجب التخييري عندهم ما يختاره المكلف، فإذا هذا واجب على تقشنه على تقدير اختيارك، إذن مشروط بشرط ماذا؟ بشرط اختيار المكلف. فمقتضى إطلاق الصيغة أن هذا واجب على كل تقدير، سواء اختاره المكلف أو لم يختاره المكلف في مقام الامتثال. إذن الواجب التخييري على هذا المسلك محتاج إلى ماذا؟ إلى قيد زائد، وهو اختيار المكلف. كذلك على القول الثاني أن هذا واجب بشرط عدم الاتيان بالشنو؟ بالشنو؟ عدم الاتيان بالطرف الآخر أو بالواجب الآخر، وهذا مقتضى شنو؟ أن يكون هذا واجب مشروط وجوبه بعدم ماذا؟ الاتيان بالفرد الآخر. وهذا مما يحتاج إلى مؤونة زائدة، والأصل يقتضيه دفعه، أو الأصل يقتضي دفعه وهو إطلاق الصيغة. أما القول الثالث ألا وهو أن شنو؟ أن متعلق التكليف في الواجب التخييري هو العنوان الانتزاع، أحد الأمور تيجب عليك، أحد الأمور إما العتق وإما الصيام مثلا. فنقول هذا الأمر لو دار أمر الواجب بين كونه واجبا تعيينيا أو تخييريا، ففي الحقيقة يدور أمره بين السعة والضيق، أو بين الجامع والعنوان الخاص، هكذا هو يدور أمره. مثلا ورد الأمر بإطعام 60 مسكين، ودار أمر إطعام 60 مسكين بين كونه واجبا تعيينيا، أي يكون بنفسه متعلقا للتكليف، أو يكون متعلق التكليف هو الجامع بين ماذا؟ بين إطعام 60 مسكين وبين مثلا العتق. ونحن صورنا هذا، أرجعناه إلى الجامع العنواني الانتزاعي، يدور أمر إطعام 60 مسكين بأن يكون بنفسه متعلقا للتكليف، وهذا مقتضى أن يكون واجبا تعيينيا، وبين كونه دائرا بينه وبين غيره. ومعناه أن الأمر المتعلق ب60 مسكين في الحقيقة ليس متعلقا به، بل متعلق بالجامع الانتزاعي، وهو أحد الأمور بينه وبين الإطعام مثلا، بينه وبين شنو؟ وبينه وبين الصوم مثلا، وبينه وبين العتق. لاحظتم الفكرة؟ إذن يدور أمره بين الضيق وبين السعة، بين الجامع وبين خصوص الفرد. لا ريب ولا إشكال أن إرادة الجامع يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهو بيان العدل بالعطف بأو، أن نقول أطعم أو صوم، فحتى ننتزع هذا العنوان الانتزاعي هو أن نبين الطرف الآخر بالعطف على الطرف الأول شنو؟ بكلمة أو بحرف أو. لاحظتم؟ واضح الفكرة شنو؟ إذن مقتضى إطلاقه هنا هو عدم تقييد هذا الواجب بالعدل والبدل. هذا مقتضى القول بدوران الأمر بين كونه واجبا تعييديا أو واجبا تخييريا. واضح الفكرة؟ هذا الذي ذكره المصنف، والمصنف في المقام وإن ذكر هذا الأمر ولكن لم يبين كيفية احتوائه من حيث التمسك بإطلاق الصيغة بلحاظ هيئتها أو بلحاظ مادتها، أي الواجب نفسه مقتضى إطلاق الواجب نفي قيدية شنو؟ قيدية الاختيار وقيدية الإتيان بالطرف الآخر وما أشبه ذلك. هذا تمام الكلام في المبحث السادس. يأتي إن شاء الله تعالى المبحث السابع وإن شاء الله بركة المبحث الثامن أيضا نكمله إن شاء الله. هذا والحمد لله.